قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خذوا عني مناسككم، نسعد وإياكم فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله وجميع الأخوة والأخوات.
حياكم الله الشيخ سعد. امتدادا للحلقات الماضية، لا شك أن يعني من قصد الحج عليه نتحلى بآداب كثيرة سواء قبل الحج أو أثناء تأدية هذا النسك العظيم. لعلكم شيخ سعد تلقون بعضا من الضوء على بعض من هذه الآداب.
جميل، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحق أن الآداب التي يجب على كل من أراد الحج أن يعتني بها هي حقيقة عديدة ومهمة في غاية الأهمية، بل إن بعضها ترتقي لتكون أكبر من قضية الآداب، بل لتكون هي الأصول والشروط واللب والصميم، والتي نلاحظ أننا نكررها في كل حلقة، أهمها سلامة هذا الحاج من شوائب الشرك، شوائب ما ينافي التوحيد، ما يناقض التوحيد، الذي يريد الحج ولا زال معتقدا بالسحر ويتعاطاه لا ينفعه حجه، الذي يريد الحج ولا زال مدمنا على العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب من دون الله لا ينفعه حجه، الذي يريد الحج وهو يعتقد في أصحاب القبور من الأولياء أو ممن يسمونهم الناس أولياء، لأن هناك بالفعل هناك أصحاب قبور هم أولياء، لكن مع شهادتنا لهم بالولاية أو ما استفاض من أهل العلم بأنهم من الأولياء، لكن هم لم يرضوا أن تكون قبورهم أعيادا يحج إليها ومزارات يذبح عندها ويطاف بها ويصاح ويصرخ ويتوسل ويستغاث بأي حال من الأحوال. فنحن نركز على مسألة التوحيد، هو أعظم وأهم وأعلى وأخطر جانب في الآداب والشروط والواجبات والمسائل العظيمة، أن الحاج يزكي نفسه ويخلص نفسه من هذه المسائل التي تناقض التوحيد أو تنافي كمال التوحيد، حتى يكون حجه بإذن الله سليما ينفعه. وكما قلنا إن العمل مهما كان قليلا فصفاء التوحيد معه يعظمه كالجبال، وإن العمل مهما كان جبلا كبيرا فإذا داخله شوائب في أمر التوحيد فإنها تجعل هذا الجبل ذرة وهباء منثورة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الإمام الصنعاني في قصيدته يوم أن نقد أولئك الذين يصيحون عند القبور، قال: وقد هتفوا عند الشدائد باسمه كما هتف المضطر بالصمد الفردي. هذه وقائع موجودة للأسف في بعض بلاد المسلمين، أو في بعض البلاد التي يتعلق فيها بعض المسلمين، ونحن نكرر أننا لا نكفر مسلم، ولكن نقول نعذره بجهله ويجب عليه أن يتعلم.
لكن في الحج يا شيخ، هل هناك فعلا أناس يعني جاءوا للحج والعمرة وقصدوا هذا النسك العظيم يعني يقوم بأعمال شركية؟
أنا أقول لك شيء، يعني حينما يأتي مسلم، وأنا قد أخبرتك في إحدى الحلقات السابقة أنه يعني بأذني وعيني رأيت وسمعت امرأة عند مقام إبراهيم تتمسح وتقول: يا إبراهيم ارزقني ولدا، يا إبراهيم ارزقني ولدا. طيب أنت قطعت عشرات الآلاف من الكيلومترات، قصدت وجه الله عز وجل، فكيف تسألين غير الله وأنت تطوفين ببيت الله عز وجل؟ بل إن أحد الفضلاء يقول عن أحد المراجع الدينية في إيران، يقول: إن أحدهم قد توجه إلى مكة في رحلة الحج، قال: ولفت نظره في يده خاتما كان مما ورثه من المعلومات أو من التقاليد وغيره، أن هذا الخاتم يعني فيه خاصية إما لنوع فصوصه أو لنوع مادته تدفع الشر وتدفع البلاء وتدفع الحسد وتدفع العين. وكان هذا المرجع يعني عنده عقل، فقال أنا ذاهب لبيت الله عز وجل، فكيف أتعلق بهذا الخاتم لكي يدفع عني الضر وكي ليجلب لي الخير أو يباعدني عن الأذى؟ قال فأخذه ورمى به في الأرض. الإنسان يحاسب نفسه ويسأل نفسه حينما تجد حاجا وهو يطوف يا حسين يا حسين يا حسين، حسين على عيني ورأسي، حسين من أبغضه فهو منافق، حسين كلنا نسب من امتدت يده بالإثم والعدوان عليه رضوان الله عليه وعلى آل بيت النبي الطاهرين الكرام، لكن ما أدعو حسين من دون الله، ما أهتف بالحسين من دون الله، ولا أهتف بالتيجاني ولا بالسيد البدوي ولا أهتف بفلان ولا مدد يا عيدروس ولا مدد يا فلان. أنا أريد أن أجرد التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له، مع تعظيم مقام النبوة صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، مع الحب الشديد العظيم لآل بيت رسول الله وإجلالهم، مع حب الأولياء الصالحين والدعاء لهم، لكن لا أعتقد أن أحدا ينال من المقام والمنزلة ما هو من خصائص الله عز وجل في إجابة الدعاء وفيما يتوجه إلى الله به من العبودية في دقيق الأمور وفي جليلها. فنقول إن الحاج يجب أن ينتبه إلى هذا الجانب. والله عز وجل قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فلاحظ أن الشرك محبط للعمل، فنصيحتنا لكل مسلم أن ينتبه. ولذلك حينما نعد نواقض الشرك، نواقض التوحيد والأشياء التي توقع في الشرك، السحر، لأنك تعتقد أن مع الله من يؤثر ويقرب ويباعد ويسخر وينفع ويدفع ويضر، كما أن الله عز وجل هو يقضي ويدبر ويقرب ويباعد سبحانه، هذا الذي يتوجه إلى الساحر أو يتعاطى السحر ويتسخر بنفسه للجن والشياطين كذلك هو يفعل مثل هذه الأمور، إذن فقد أشرك مع الله. ولو صام النهار كله وحج السنين كلها وزكى الأموال كلها وتصدق بالذهب والفضة. هذا الذي يعتقد أن العراف يعلم الغيب، أنا أمسك لك الفنجان وأقلب الفنجان وأحرك القهوة في آخر الفنجان وأقول أمامك مستقبل مشرق رائع لكن فيه منعطف دقيق، ولا يقلب الفنجان ثم يعاد يقرأ لك قارئة الفنجان، ولا أبسط كفك قل أنا أقرأ في كفك خطا سعيدا ينحرف يمينا إلى منعطفات نفسية سوف تكون تجربة فاشلة في الزواج الأول ثم تعود إلى الزواج الثاني وسيكون هناك برية لكن قد تنتهي بطلاق مؤقت وتعود الأحوال وتصلح إلى غير ذلك. من الذي يعلم الغيب؟ من الذي يحدثك عن الغيب؟ من أتى كاهنا أو عرافا، يقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه بس مجرد الذهاب إليه دون التصديق والعمل بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل مع وجوب الصلاة عليه ومحاسبته وإثم على تركها إلى أن لا تقبل. ليه؟ من تعظيم أمر التوحيد.
أمر خطير.
أي نعم. ولذلك نحن حينما نكرر نقول تخليص التوحيد من شوائب تخليص العمل وسلامة النفس وتخليص التوحيد من شوائب الشرك من سحر أو عرافة أو كهانة أو استغاثة بالقبور أو تعلق بها أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، هذا في غاية الأهمية. ثانيا من الآداب المهمة أن هذه العبادة العظيمة تشرق في النفس أو تعطي النفس تحقيق التوحيد زيادة على ذلك، هي آداب يلتزم فيها الإنسان بتلبية رب العالمين، التلبية لله عز وجل منذ أن يحلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يقول أهل العلم في التلبية ومن بينهم الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، واحد تكرهه حينما يناديك تقول لبيك، لا تقول لبيك إلا لمن تحب.
نعم.
إذن فأنت تتودد إلى الله بالكلام الذي
ودليل محبة
تحبه.
نعم.
لبيك فهي دليل محبة ودليل تعظيم، فالذي تحقره لا تقوله لبيك، والذي لا تحبه لا تقوله لبيك، لكن الذي تعظم وتحبه تقول له لبيك. والتعظيم والمحبة هم قطب العبادة، يقول ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قطب العبادة المذلة تعظيما لله عز وجل، مذلة المخلوق تعظيما للخالق وحب الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا لبيك اللهم لبيك تتضمن أنا عبدك، أنا مقيم على طاعتك، أنا ما أغير، أنا مستمر على هذه العبودية متشرف بها، أسألك وأدعوك وأرجوك أن تشرفني باستمرار شرف العبودية لك سبحانك، لأن لفظ العبودية لله قد أكرم به سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فشرفه بالعبودية. تبارك الذي أنزل القرآن على عبده، لاحظ أن الله عز وجل شرف نبيه بمسمى العبودية وأنه عبد له سبحانه وتعالى. ومن لم يكن عبدا لله فهو عبد لغير الله، عبد للشهوة، عبد للمنصب، عبد لكل للمال، عبد للطاغوت، عبد لكل من لم يتعبد ويجعل نفسه عبدا لله، تكون عبدا لله العظيم القوي الجبار العليم الرحمن الرحيم اللطيف الخبير، أن تكون عبدا لله الذي هذه صفات عظمته، خير أم يكون الإنسان عبدا للمخلوق الحقير الفقير المسكين الذي يعني إن كان في ضلال وفي تسلط وفي عناد وإصرار فهو عبد حقير، وإن كان مؤمنا طائعا فالمسلم أخو المسلم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك الشيخ عبد الله فيما يتعلق بالآداب وهي يعني داخلة في مسألة العبودية، أن يستشعر الإنسان في التلبية استمرار الخضوع واستمرار الإخلاص. التلبية من اللب، واللب هو خلاصة الشيء وأصله. كذلك الاشتمال على المحبة لله عز وجل والحمد والثناء، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، لاحظ الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، وتتضمن الخضوع والذل والإخلاص والإقرار بالربوبية. وأنت حينما تلبي أتلبي لرب يسمعك أو لا يسمعك؟
بل يسمع.
إذن أنت مقر بأن الله سميع، وتلبي لرب يراك أم لا يراك؟
بل يرانا.
إذن أنت تلبي لرب بصير. إذن التلبية في آدابها في الالتزام بها شعور وإقرار وتذكر بأسماء الله وصفاته.
نستأذنكم بس فاصل ثم إن شاء الله نعود
بإذن الله تعالى.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل لإكمال هذه الآداب، ابقوا معنا.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق لدينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى، نواصل حديثنا حول آداب الحج والتي بدأناها مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياك الله شيخ سعد مرة أخرى. أهلا
وسهلا حياك الله.
لو تكرمتم شيخ نكمل يعني بعضا من آداب الحج التي بدأناها فيه.
هو حقيقة باختصار أن أعظم الآداب تحقيق التوحيد والسلامة من شوائب الشرك وما ينافي التوحيد ويناقضه، والمتأمل أن الحج كله توحيد ابتداء من التلبية وما تتضمنه من الإخلاص والخضوع ولزوم العبودية، ومرورا بالأذكار التي يتقلب الحاج في تدبرها ما بين الصفا والمروة، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في السعي فبدأ بالصفا ورقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، أيضا توحيد، فوحد الله عز وجل وكبره فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك يعني ما بين الصفا إلى المروة، ولما وصل المروة فعل مثل ما فعل من الصفا من التوحيد والذكر الذي كله توحيد. انظر دعاء عرفة، يوم عرفة هذا اليوم العظيم وما فيه من الموقف وما فيه من دنو الجبار عز وجل ومباهات العباد، يوم يباهي هؤلاء بملائكته ويقول انظروا عبادي هؤلاء، أفضل الدعاء ذلك اليوم هو دعاء التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن ينبغي أن يتعلم الحاج والمعتمر أن رحلة الحج والعمرة هي رحلة لتصفية التوحيد وترسيخ التوحيد وتأكيد التوحيد وتنقية التوحيد. وجميل جدا أن يكون هذا الحاج مشغولا بذكر الله عز وجل. من أهم الآداب التي ينبغي للحاج والمعتمر أن يعتني بها الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. أن يذهب أحدنا للحج ويقول سأتوقف عن شرب الخمر أثناء الحج، وإذا عدت سوف أعود إلى شرب الخمر، سوف أتوقف عن المسكرات والمخدرات، وإذا عدت قد تزل به القدم في المعاكسات في العلاقات المحرمة مع من لا تجوز العلاقة بهم، ثم يقول سأتوقف فترة الحج وأعود كما يفعل بعض الناس في رمضان، تجده يقول في رمضان يتوقف عن المعاكسة وفعل الحرام، لكن ليلة العيد يشرع ويبدأ وكأنه يكفر ما مضى من الصيام عن المحرمات بالفطر والعيد على هذه المحرمات. فمن أهم الآداب التي ينبغي الحاج والمعتمر أن يعتني بها التوبة والإقلاع عن الذنوب الصغائر والكبائر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجمال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفرصة التوبة أصلا التوبة بحد ذاتها لو لم تكن إلا هي مستقلة دون عمل لكانت عبادة عظيمة. التوبة عبادة، التوبة بحد ذاتها عبادة، فما بالك إذا كانت التوبة هي توطئة لعبادة الحج. ويتذكر الإنسان أن رحمة الله واسعة وأن فضله عظيم وأن الذنوب مهما كبرت الغدرات الفجرات الفواحش السيئات المعاصي الكبائر المنكرات كلها بإذن الله عز وجل تمحوها التوبة تجبها التوبة. وكذلك الحج كما في حديث عمرو بن العاص الذي مر معنا، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها، أما علمت أن الحج يهدم ما قبله. فإذا جمع الله لك التوبة ومحية الذنوب والخطايا بإذن الله بالتوبة النصوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما أحد يدخل في التفاصيل كبيرة ولا صغيرة، نقول رحمة الله لا يخطها القلم ولا يصفها اللسان ولا يحيطها العقل، رحمة عظيمة واسعة فلندع هكذا على عظمتها. فإذا كانت التوبة عبادة ثم تتبعها عبادة الحج عبادة في عبادة وكلها محية للذنوب والسيئات، فليعزم كل حاج وكل معتمر على التوبة الصادقة النصوح، ولا يجعل في العقل اللاواعي أو في العقل الباطن يقول هذه الذنوب سوف نعود إليها بعد الحج بس إحنا نتوقف عشان إحنا نبغى نحج ونرجع. لا، خلاص توجهت إلى الله قصدت وجه الله عز وجل لا تستثني، واعلم أن توبتك وأن حجك بإذن الله تعالى سوف يمحو كل ما مضى، فلا حاجة أن تدنس صفحات قد بيضت بهذا الحج. رجعك يوم ولدته أمه صفحته بيضاء نقية، لماذا يعود ليدنسها من جديد؟ بالنسبة للصغائر الذنوب تكفرها الصيام والصلاة والصدقة، الصلاة الخمس كفارة لما بينهما، الاستغفار الأذكار كلها تكفر، لكن وقوع الإنسان في الكبائر اليوم مشكلة كثير من أبناء المسلمين. يا شيخ عبد الله الكبائر أصبح الربا كالماء يشربونه بعضهم، أصبح الزنا مجرد علاقات عاطفية صديقة صديقتين ثلاث عادي جدا
وهي كبيرة
كبيرة عظيمة يقشعر منها البدن، فاحشة وساء سبيلة ومقتا وساء سبيلة، الزنا ما هو سهل، الخمر المسكرات المخدرات. فاليوم يعني إن كان الكلام عن مسلم يقع في الصغائر كلنا ذو خطأ، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هذا اللمم من يعني زلات النظر من فلتات اللسان من الأمور التي ليست من ديدن الإنسان وهجيراه ودأبه ومنهجه، لكن فلتات تفلت في الإنسان، كفرها الوضوء كفرها الصلاة المشي للمسجد الركوع السجود سبحان الله بحمد 100 مرة لا يالله وحده ولا شريك له ونكون الحمد على كل شيء قدير 100 مرة تكفر هذه الصغائر. مشكلة الكبائر أصبح كثير من أبناء وبنات المسلمين اليوم يتهاونون بالكبائر،
الربا، الزنا، الخمر، هذا الثلاثي المهلك المدمر، وكثير منهم أغلب ما يهلكه هذان الاثنان، الخمر والزنا. والسواد الأعظم ممن وقعوا في المعاصي والكبائر يهلكهم أمر الزنا والعياذ بالله، والتهاون به وتسويف التوبة منه، وأمره خطير. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من قد زنى يوما بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، بلاش مجان. فأمر الكبائر خطير جدا. كيف تريد الحج وقد جعلت في نيتك العودة إلى حبيبتك وصديقتك بعد الحج، أو العلاقة من جديد، أو الوقوع في الأخطاء والمعاصي من لا، افتح صفحة جديدة. ومن أحببته فلتكن صلتك به صلة شرعية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أعظم آداب الحج رد المظالم إلى أهلها. الإنسان لا يدري، ولذلك شرع للحاج أن يكتب وصيته. كتابة الوصية لا تقدم الأجل ولا تعجله، لكنها تبرئ الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت الجنازة بين يديه قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة أنا أتحملهما يا رسول الله، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما جاء من الغد نظر إلى الرجل الذي تكفل بالدينارين، قال ما فعل الديناران؟ قال إنما مات الأمس وإنما هما ديناران. فلما جاء بعد سأله قال ماذا فعل الديناران؟ قال يا رسول الله وفيتهما وأديتهما، يعني سددت الدين اللي عليه. قال الآن بردت جلدته. والله إني أعرف قصة شخص من أقاربنا مات عليه دين أذكر أنه 360 ألف ريال، أذكرها تماما، وسعى بعض أهل الخير في سداد الدين، ويعني سدده أحد المحسنين جزاه الله خير وأبرأ ذمة الميت. في اليوم الثالث من وفاته رآه أحد أبنائه في المنام فقال يعني ماذا فعلت يا أبي؟ كيف أنت يا أبي؟ قال الله يفرج عن فلان، اليوم فرج عني، في اليوم الذي سدد عنه الدين.
الله أكبر.
أي والله أمر الدين ما هو سهل. جاء رجل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يعني مت شهيدا، هل يغفر لي كل شيء؟ قال نعم يغفر لك كل شيء. ثم لما أدبر الرجل قال أين السائل؟ جاء رجع مرة ثانية قال هو أنا يا رسول الله. قال أعد ما قلت. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله شهيدا مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر لي كل شيء؟ قال نعم إلا الدين، فإن جبريل جاءني وأخبرني بذلك.
الله
شف شهيد في سبيل الله ومع ذلك الدين لا يغفر،
أمره عظيم.
إذن من أعظم الآداب أن الحاج لا يتساهل بأمر ديون وحقوق. ولذلك لماذا قال أهل العلم وأداء الدين مقدم على جعل المال نفقة في الحج؟ لو عندك 10,000 ريال ولا عندك 5,000 يورو ولا عندك 7,000 دولار تبي تحج بها، جاءك فلان قال سدد لي في ذمتك 7,000 يورو ولا دولار ولا ريال سددني أنا، شرعا يجب عليك أن تبدأ به وتعطيه ولو تأجل الحج سنتين أو ثلاث،
لأنه مظلمة.
مظلمة وحقوق، حقوق، وحقوق العباد كما قلنا في القاعدة مبنية على الضيق والمشاحة، وحقوق الجبار عز وجل الرحمن الرحيم مبنية على الستر والمسامحة
سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخ سعد. شكرا لكم شيخ سعد. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، على أمل أن نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة ونكمل بعضا من هذه الآداب. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه. وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه